عدم استحقاق بشعور ان هم غير مستحقين، قال ارحمنا، احنا مش مستحقين، لكن بنثق في قدرتك الرحيمة وفي رحمة قدرتك ارحمنا. صلاة جميلة لو الانسان بيرددها لما يكون محتاج لشيء او يكون متعرض لشيء. يا ابن داود ارحمنا، يا ابن داود اللي في كل الملوكية وفي كل القدرة وفي كل السلطان وفي كل الحب وفي كل الاتباع، محتاجين رحمة. كان عندهم شجاعة ان يطلبوا طلب عظيم، ما قالوش ادينا قرش ولا دينار ولا حاجة كده بس ناكل النهاردة، لكن كانوا بيطلبوا طلب عظيم يتفق مع ابن داود الملك. ده انت تطلب من ملك فتطلب طلب يستحق، تطلب طلب عظيم يتفق مع عظمة هذا الملك، مش تطلب شوية حاجات تافهة وهايفة. فقول فتحنن يسوع، ثم التحنن دي لطيفة جدا، ودي كانت تقريبا من اخر معجزات السيد المسيح اللي عملها على الارض. تحنن وفتح عينيهم. فيقول التعليق اللطيف، فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه. يمكن كلمة تبعاه دي كلمة واحدة في الإصحاح الطويل، لكن أقول كلمة تبعاه دي من أجمل الكلمات اللي في الكتاب المقدس كله. كلمة صغيرة لكن خطيرة. تبعاه، مشي وراه. طب أنت رايح فين؟ أنت رايح فين؟ هو الطريق رايح فين؟ الصليب. مشي وراه. انسان حس بعمل الله في حياته بعطية ربنا فمشي وراه. اي مكان هو رايح فيه هو رايح وراه. مش ممكن دي تبقى حياتنا لو احنا اختبرنا فعلا حب الله وعطية الله، وان هو بذل نفسه فدية لاجلنا ان احنا نتبعه. بدهم عينين يبصروا بيها، ترى مش هنبص بيها الحاجة غير ان احنا نمشي ايه وراء. خد العطية وتبعوا المسيح، مشوا وراء. ادهم بصر، استغلوا البصر ده في انهم يتبعوه، يفضلوا معاه على طول. قدموا له شكر. يمكن تلاقوا في الاناجيل مرقس ولوقا بيتكلموا المعجزة دي عن شخص واحد اللي هو بارتيمايوس، ولكن متى ذكر الاثنين، ان هم كان في اثنين مش واحد بس. قد يكون رمز جميل حد يقوله متى في الاثنين اللي تابعوا المسيح دول، رمز الايه؟ لكنيسة الامم وكنيسة اليهود اللي لما خدوا استنارة مشوا ورا الايه؟ ورا المسيح. فحد هنا قدم لنا المسيح مفهوم الملكوت اللي جه ينشئه ويؤسسه، سواء في واجبات الناس اللي عايشة الملكوت او في نظريات مفهوم عن هذا الملكوت، وضحوا خلال العشرين اصحاح اللي احنا قرناهم في انجيل معلمنا متى. اول اصحاح 21 بقى، المسيح يدخل الى آلامه، يحقق هذا الملكوت بموته. فهنبتدي نشوف الاحداث تتلاحق بسرعة، والثمان اصحاحات الاخرانيين دول كلهم بيخصوا اسبوع الالام. يعني ثمان اصحاحات بيتكلموا عن فترة اسبوع واحد في حياة الايه؟ السيد المسيح. في حد يحب يسأل حاجة؟
وكان الانجيل معلمنا متى اصحاح 21 من عدد 1. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. متى 21 عدد 1. ولما قربوا من اورشليم وجاءوا الى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ ارسل يسوع تلميذين قائلا لهما اذهبا الى القريه التي امامكما، فللوقت تجدان اتاما مربوطه ودحشا معها، فحلاهما واتيا بهما. وإن قال لكم أحد شيئا فقولا الرب محتاج إليهما، فالوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا وراكبا على أتان وبحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعل كما أمرهما يسوع، وأتيا بالأتان والبحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما. والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصلنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أوصلنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجميع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصوارف وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي سمع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون: أوصلنا لابن داود، غضبوا وقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ قال لهم يسوع: نعم، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع حياتها تسبيحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع، فنظر شجرة التين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التين في الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التين في الحال؟ فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التين فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانترح في البحر فيكون، وكل ما تطلبونه فالصلاة مؤمنين تنالونه. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرة اللي فاتت أعلان السيد المسيح أنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هي أن أعلان المسيح عن نفسه أن هو فداء لكثيرين كان في اللحظة اللي فيها معد ومهيئ لكي ما يقدم نفسه فعلا فداء من أجل كثيرين. عشان كده ده يمكن آخر حاجة قالها المسيح قبل دخوله لأورشليم. وتلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا ان الاسبوع الاخير من حياة السيد المسيح احتل اكبر قدر من الكتابات، سواء في كتابات البشريين الاربعة. يعني الاسبوع الاخير من حياة السيد المسيح خد 8 اصحاحات من انجيل متى، يعني تلت الانجيل تقريبا، وخد 6 اصحاحات الاخرانيين من انجيل معلمنا لوقا، ربع الانجيل، وخد 6 اصحاحات من انجيل مرقس، يعني اكتر من تلت الانجيل. في انجيل يوحنا الاسبوع الاخير لوحده اخد 10 اصحاحات، اكتر من نص الانجيل. فالاسبوع الاخير ده من اجل اهميته البشيرين كتبوا الاستفاضة فيه من اجل اعلان المسيح انه فداء لكثيرين. واحنا دلوقتي بالضبط التاريخ 2 ابريل الموافق 10 نيسان، اللي هو يوم كانوا بيستعدوا فيه لعيد الفصح. عيد الفصح كان تملي وقع في 14 نيسان من الشهر العبري، وكانوا بيحتفلوا به في يوم 10 نيسان. قبليها باربع ايام كانوا يجمعوا الخرفان اللي هتقدم في عيد الفصح،
ويحطوها تحت الحفظ لليوم الرابع عشر، وكانوا يحطوا عليها علامة كده عشان تبقى علامة مميزة ان الخروف ده للفصح، ويقعدوا يراقبوه اربع ايام عشان ان كان فيه عيب ما يقدمهوش ذبيحة عيد الفصح. في نفس هذا اليوم دخل السيد المسيح الى اورشليم، وفي دخوله زي ما احنا شفنا الملوكي كأنه بيستعلن ملكوته اللي جه يأسسه على الارض. فوقت كتيرة كان السيد المسيح ما بيرضاش يعلن ملكوته ومجده، بيقول للتلاميذ اسكتوا ما تقولوش لحد، ولو عمل معجزة يقول له اللي عمل معاه المعجزة ما تروحش تقول لحد. لكن في هذا الوقت بالذات ابتدى المسيح يعلن ملكوته بقوة جبارة وبترتيبات هو اللي كان بيرتبها وبيعلنها للتلاميذ من اجل ان الملكوت بتاعه ده يعلن ويظهر. كان اليوم العاشر من نيسان ده هو زي ما بعض المؤرخين يقولوا ان في هذا الوقت كان عدد الخرفان اللي بتقدم ذبيحة كخروف الفصح وصل لحوالي ربع مليون، 250,000 خروف، ومتوسط اللي بياكلوا الخروف الواحد كان لازم ما يقلوش عن 10 زي ما شفنا في شريعة خروف الفصح. يعني كان اليهود اللي موجودين في اورشليم في الوقت ده ما يقرب من 2.5 مليون. تخيلوا هذا المنظر، 2.5 مليون في مدينة صغيرة زي مدينة اورشليم. ويمكن الوصف اللي بيكتبه معلمنا متى يقول لما قربوا من بيت فاجي عند جبل الزيتون بيوصف جغرافية المكان. 2.5 مليون دول ما دوش اتجمعوا في مكان واحد في وقت واحد، فكانوا منتشرين حوالين المكان. ولو شفنا جغرافية المكان كده نتخيلها كعلامة اساسية جبل الزيتون في اورشليم. جبل الزيتون ده شرقه قرية اسمها بيت فاجي وبيت عنيا ناحية الشرق، وغربه في وادي قدرون اللي فيه بستان جسيماني. ويفصل هذا الوادي جبل الزيتون عن جبل المرية. جبل المرية ده اللي كان فوقيه الهيكل، وفي نفس المكان الهيكل اتبنى في نفس المكان اللي قدم ابراهيم ابنه ايه اسحاق ذبيحة. فبتخيلوا جغرافيا تاني كده، ناحية الشرق في بيت عنيا وبيت فاجي، بعدين جبل الزيتون، وبعدين وادي قدرون اللي فيه بستان جثماني، وبعدين جبل المرية اللي عليه الهيكل. تلاحظوا حاجة عجيبة قوي، ان المسيح بيتجه من الشرق للغرب، بيتجه من بيت فاجي اللي هو ناحية الايه الشرق، رايح لجبل المرية اللي هو ناحية الغرب، مار بجبل الايه الزيتون، بيتحرك من جهة الشرق ناحية الغرب. وبعدين عمل العكس العملية بعد قيامته، خد التلاميذ من اورشليم واتجه بيهم ناحية الايه جبل الزيتون ناحية الشرق، تحرك بعد القيامة من الغرب ناحية الايه الشرق، وصعد من فوق جبل الزيتون من ناحية المشارق. وبعدين التلاميذ وهم بيلاحظوا منظر الصعود شافوا ملائكة لهم اللي طلع من المسيح اللي صعد من هذه الناحية سوف يأتي من هذه الناحية ايه ايضا. ففي طريق للصليب بتاعه او طريق الخلاص جه من الشرق، حتى النجم اللي ظهر من المشرق متجه ناحية الغرب، وبعدين صنع الفداء واخد الناس من الغرب الى الايه الى الشرق. عشان كده الكنيسة بتاعتنا بتعلمنا الكنيسة الارثوذكسية ان احنا نصلي ناحية الايه الشرق. وكانت المسافة ما بين جبل الزيتون وما بين اورشليم اللي فيها الهيكل حوالي ميل، يتمشي في تلت ساعة. ودي المسافة اللي بيقولها في سفر اعمال الرسل ان هي على سفر سبت، يعني المسافة المسموح بيها انه يمشوها في يوم الايه السبت، مسافة ميل، مسافة تلت ساعة اللي هي تقريبا 2000 خطوة. ورغم ان المسافة دي من جبل الزيتون لحد اورشليم كانت قليلة جدا، مسافة مشي تلت ساعة، الا ان المسيح صمم انه يخشها راكب. كان ممكن يمشي، اللي مشي 6 ساعات ساعة ما كان ماشي ناحية السامرية ما كانش يعني هيستصعب ان هو يمشي ايه تلت ساعة، المسافة صغيرة جدا. لكن هو في هذه المرة كان طول حياته على الارض وتجوالاته كلها بياخدها على رجليه، لكن صمم هذه المرة انه يخش اورشليم راكب. وكان في ذهنه وهو متقدم صاعد الى اورشليم انه يدخل مع تلك الفراش الهيكلية التي تدخل الى اورشليم لكي ما تكون تحت الحفظ حتى اليوم 14 لكي ما تقدم ذبيحة في عيد الايه الفصح. دخل كخروف معاهم وفضل تحت الحفظ يدوروا ان هم يلاقوا فيه عيب، ما لقوش فذبحوه في اليوم 14 من نيسان. بس كانت الخراف الهيكلية او الخراف اللي دخل اورشليم في هذا اليوم كانت تؤكل لتستهلك، كانت بتتاكل وتنتهي. بينما المسيح لما دخل يقدم ذاته ذبيحة لكي ما تؤكل ولكن لا تستهلك، تبقى الى الابد، بل تعطي حياته ابدية. فكان هذا المنظر، والمسيح داخل الى اورشليم في نفس اليوم اللي بتخش فيه الخرفان الى اورشليم لكي ما تقدم كذبيحة في عيد الفصح. وفي دخوله في اورشليم في هذه المرة كان يريد ان يعلم شيء. هو اتولد في بيت لحم مدينة داود، نفس المدينة اللي اتولد فيها داود، عشان كده كان يسمى داود البيت لحمي، ابوه يسى البيت لحمي. اتولد في نفس مدينة داود كابن لداود. واورشليم دي كانت عاصمة مملكة داود، فدخوله اليوم كوارث شرعي لملك داود لانه هو ملك ايه اسرائيل. عشان كده دخل بالهيئة، بهيئة الركوب او بهذا الموكب اللي اعده ليعلن فيه نفسه كملك وكوارث لداود. عشان كده حتى الناس لما كانت بتهتف كانت بتقول اصنى يا ابن ايه داود. فدخل سيد المسيح ملك ظاهر، مش زي كل مرة كان بيدخل مختفي، او في مرات كتيرة لما حاولوا يجعلوه ملك كان بيهرب منهم، لكن في هذا اليوم اخذ وقبل ان هم يعلنوا ان هو ملك اليهود، وان هو كابن لداود وريث لأورشليم، أورشليم دي مملكته. فرتب هو الموكب بتاعه ان بعت 2 من تلاميذه ولهم خشوا القرية التي امامكم، هتلاقوا جحش وهتلاقوا اتان مربوطين حلوهم وهتوهم، وان حد اعترض قولوله الرب محتاج اليهما. وهتلاحظوا من هذه اللحظة او من هذا الاصحاح يبتدي يظهر السيد المسيح بمظهر في تناقضات عجيبة جدا، يظهر بمظهر ضعف كأنه محتاج. هنا بعد قال لهم تقولوا لصحاب الجحش والأتان ايه الرب ايه محتاج اليهما. يظهر في مظهر المحتاج، برغم انه داخل كمالك يملك كل شيء. وبعدين يتكلم بعد شوية انه لما شاف شجرة التينة كان ايه؟ جاع، في مظهر الايه؟ الاحتياج. لكن في نفس الوقت مظهر السلطان المطلق، يخش كمالك لليهود وليه سلطان ان هو يطرد الناس من الهيكل. انتوا ما تتخيلوش ان ازاي المسيح يطرد الناس من الهيكل، ده عملية طرد الناس من الهيكل دي لوحديها معجزة، معجزة. مين اللي بمفرده يقدر ان هو يطرد كل الناس والكهنة ورؤساء الكهنة والكتب والفريسين واقفين وشايفين ويسكتوا، محدش يقدر ان هو يقول له ايه انت ايه بتعمله او يمنعه، محدش يقدر يطرد كل هذا الكم من الخرفان ومن العجول ومن الحمام ومن الصيارفة. زمان الخرفان بس لوحديها كانت ربع مليون. فيظهر بمظهر المحتاج وبمظهر الضعف، لكن في نفس الوقت يظهر بمظهر القوة الشديدة جدا والجبروت والسلطان والملوكية. دي الكلمة اللي قلناها المرة اللي فاتت، ان لاهوت السيد المسيح كان الصنارة والناسوت بتاعه كان هو الايه؟ الطعم اللسان اللي في الصنارة اللي جه ياكلها الشيطان، فقامت الصنارة اصطادت الايه؟ الشيطان. عشان كده يظهر المسيح في مواقف بمظهر الضعف والاحتياج حسب الناسوت، ولكن في ذات الوقت يظهر بمظهر القوة والملوكية والمجد. كل ده علشان يصطاد الشيطان بالطعم بتاعه اللي كان الايه؟ الناسوت. الرب محتاج اليهما. يظهر السيد المسيح في كأنه محتاج، وهو فعلا كان محتاج الاثنين دول، محتاج الاتان ومحتاج الجحش. ولما نقرا بقيه الاناجيل نلاقي ان كان في مواصفات معينه للاثنين دول. اول حاجه ان الاتان الام والجحش الصغير لم يركبهما ايه؟ احد قبل كده، محدش ركبهم قبل كده. تقول ازاي يبقى في حماره؟ معقول محدش ركبها قبل كده؟ اقول لك اه، لان معروف ان الحماره دي على طول تبقى ايه؟ هي والجحش. حيوان البكر كان يبقى مخصص لمين؟ لله. ما يقدروش يستخدموه، ما يقدرش حد يركبه، ما يقدرش يحط عليه حمل. حيوان الايه؟ البكر. فكانت الاتان دي بكر محدش ركبها، وكان الجحش ايضا بكر محدش ركبه، محدش استعمله في اي حاجة. فعشان كده كان الرب محتاج اليهما. دول كانوا رمز الاتان دي كانت رمز للامه اليهوديه المدربه الكبيره اللي عارفه الناموس واللي عندها العلم والمعرفه، والجحش ده كان لسه صغير ما يعرفش حاجه، كانت رمز الى الايه؟ الى الامم. وكان الله ان السيد المسيح يحتاج الى الاثنين، يشتاق الى الاثنين، عشان كده ركب على الاثنين. برغم زي ما قلنا ان المسافة كانت ايه؟ قصيرة جدا، تتمشي في تلت ساعة، لكن هو صمم انه يركب الاتان ويركب الايه؟ الجحش، لانه جاي عشان الاثنين. حاجة عجيبة كمان والمهمة واللطيفة، ما نرجع لسفر الخروج اصحاح 13 نقدر نفهم ليه المسيح صمم انه يركب حمار. كان ممكن يركب حصان، كان ممكن يركب اي حاجة تاني، لكن اشمعنى الحمار بالذات؟ لما نرجع لسفر الخروج لان الحمار ده الحيوان المسكين الغلبان الذي لا يفدى. يعني ايه؟ ربنا في الشريعة في سفر الخروج قال كل حيوان ايا كان البكر بتاعه ده يبقى ايه؟ ليا. الا واحد مرفوض اللي هو مين؟ الحمار. البكر بتاعه اما تفديه بشاه يعني تدفع بداله ايه؟ خروف. لكن لو انتش عايز تدفع الخروف تعمل ايه في الحمار؟ تكسر عنقه، تكسر رقبته. ومنها جت كلمة مقصوف الرقبة. مقصوف الرقبة يعني الغير مفدي، اللي ملوش تمن، اللي ما يستاهلش. فكان الحمار اللي هو ملوش تمن، ملوش فداء، مكسور الرقبة، جه المسيح يعلن انه يركب عليه، يعطيه كرامته ويعطيه فداؤه. بل كل واحد ما كانش ليه فدا، ما كانش مهم، جه المسيح يرد ليه فداؤه ويعطيه كرامته. كان قال لهم تعبير لطيف، هتروحوا تلاقوا جحش واتان مربوطين، تعملوا فيهم ايه؟ حلوهم، فكوهم. كانت الامم اللي يرمز ليها الجحش مربوطة بالخطية، وكان اليهود مربوطين بالرياء والمظهرية، والاثنين كانوا محتاجين ان هم يتفكم، يتحلوا من مربطهم علشان يتمتعوا بان المسيح يسود عليهم او يركب عليهم. حلاهما واتياني بهما، اعطى هذا السلطان للتلاميذ بتوعه، وكأن بشارة التلاميذ دي هي اللي خلت الامم واليهود يتفكوا من الرباط بتاعهم ويجوا للمسيح. لكن في طريقة لطيفة جدا، وايضا في طريقة خفية، تورينا مجد المسيح اللي كان عارف بصدق علمه وبرؤيته المكشوفة ان في اتان وفي جحش مربوطين في المكان الفلاني، وراح قال للتلاميذ هتروحوا ايه؟ تلاقوهم. كان مكشوف قدامه كل شيء، بالرغم انه اعلن انه محتاج اليهما، لكن في مجد لاهوته كان يعلم مكانهم وحالتهم ان هم مربوطين، وكان يعلم انه لما هيجوا يفكوهم الناس هتسألهم انتم بتاخدوهم تعملوا بيهم ايه؟ وادهم الجواب ان الرب محتاج اليهما. لكن شوفوا هذا الملك الجبار بالرغم من قدرته ورؤيته ومعرفته الا انه بيستأذن الانسان، ما بيقولش للتلاميذ روحوا خدوهم غصب عنهم، لكن اطلبوا منهم الجحش والاتان بطريقة لائقة، بطريقة متبعة ان الرب محتاج اليهما. وكأن الله عندما يرسل انسان لفعل شيء يعطيه القوة والقدرة لتنفيذ هذا الشيء. عشان كده التلميذان لما راحوا كما امرهما لقوا كل حاجة، الناس سألوهم قالوا لهم الرب محتاج اليهما فارسلوهم. لما الله يريد ان ينفذ الخطة بتاعته بيدي للانسان مش بس راحة وقبول، ده بيسهل له الطريق، بيفتح له الطريق، بيقول له كل حاجة هتلاقي كذا وكذا وكذا، وهترد تقول كذا وكذا وكذا، فتح لهم الطريق من اجل ان هم يقدروا يحققوا المأمورية اللي بعتوها ليه، اللي بعتهم ليها. فجاب التلاميذ الجحش والاتان وفرشوا الثياب بتاعهم على الجحش والاتان، والجمع الاكثر لما شاف كده قلع كمان هو ثيابه، بدوا يفرشوهم في الطريق للايه؟ اللي هيمر فيه السيد المسيح. وموضوع الثياب دي ما تفتكروش ان هي كانت حركة كده يعني عفوائية، لا، دول كانوا رايحين العيد، وكان لازم كل انسان يروح العيد يلبس ثياب جديدة وثياب طاهرة غير منجسة. فكونهم ان هم خلعوا ثيابهم الجديده الطاهره وفرشوها قدام المسيح كنوع من الترحيب وكنوع لمجد المسيح، كانت اشاره جميله جدا وترحيب للي هيجي في يوم من الايام، مش بس يخلع ثيابه الجديده لكن ده يتعرى من اجلهم على خشبه الايه الصليب. هم فرشوه الثياب الجديده كتكريم ليه، وان كانت الثياب ترمز الى الجسد الذي لابد ان يكون طاهرا جديدا مقدسا لكي ما يكون للمسيح. وقطعوا اغصان الزيتون اللي هي رمز للسلام، وقطعوا اغصان النخل والشجر كترحيب كعادة القدماء في ترحيب الملك المنتصر او الملك الظافر. وبعدين متى يعلق لكي يتم ما قيل بالنبي القائل هو ذا ملكك، اللي هي النبوة اللي قالها زكريا النبي في اصحاح 9 وايضا عدد 9. ثم ترجع تقرا النبوة دي لو فيها تفاصيل كتيرة اوي حلوة. يقول لها ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، ابتهجي جدا، افرحي اوي اوي يا ابنة صهيون. ليه؟ وذا ملكك يأتيك عادلا منصورا وديعا متواضعا راكبا على اتان وجحش ابن اتان. افرحي جدا. وعلى رأي تأمل لطيف حلو، ليه تفرح جدا؟ اول حاجة لان الجحش او الحمار ربي يوتر رقبته ويقعد عليه مين؟ المسيح. ان الانسان وطى لكي ما يقبل الفداء، ما عانتش، ما رفصش، ما اصلكش. ابتهجي جدا وافرحي يا ابنة صهيون لانه ذا ملكك يأتيكي وجايلك بصورة جميلة جدا، وديع متواضع عادل ببر منصور منتصر. ما لو ادركت النفس مجيء المسيح ليها، المسيح جاي يقترب من كل واحد منا في وداعة وفي اتضاع وفي بر وفي سلام، يقترب منا لكي ما يدخل الينا، لكي ما يملك علينا بوداعته، ليس بعنفوانه وبقسوته، ببره بقدسته بسلامه براحته بفرحه. عشان كده بيقول لها ابتهجي جدا وافرحي، لان هذا اليوم اللي يدخل فيه ملكك اليكي هو يوم فرحك يوم خلاصك. عشان كده حتى الصرخة اللي كانوا بيصرخوها هو شعنا او اوصلنا، او احنا بنسمي حد الزعف ده بنسميه حد الايه الشعنين. شعنين يعني ايه؟ هو شعنا يعني خلصنا، الان خلصنا، هو احد الخلاص. حد الشعانين ده احد الخلاص، دخول الخلاص، دخول الفداء، ليبذل نفسه فدية عن كثيرين. عشان كده النفس في فرحتها تبتهج جدا بهذا الخلاص، ملكها جاي وجاي معاه بره عدلته ونصرته وسلامه وودعته واتضاعه. عشان كده الناس لما شافت المسيح بهذا المنظر قعدت تصرخ وتقول له شعنا اوصلنا خلصنا، الان خلصنا دلوقتي، ده المعنى بتاعها دلوقتي، لان هو كان الملك المنتظر من اجل الخلاص. كانت صرخة الناس خلصنا، انت جاي مبارك الاتي باسم الرب،
اوصلنا في الاعالي خلصنا من الاعالي، لان الشعب كان في حالة صعبة جدا. 400 سنة لم يكن هناك نبي ولا رؤية ولا معرفة لله. شعب وصل لحالة من الذل والاستعباد، وكان يطلب الخلاص. عشان كده في يوم دخول المسيح صرخوا من اجل الخلاص، خلصنا وخلصنا الان وخلصنا بقوة من الاعالي. صحيح الصرخة اللي صرخوها يوم الحد اتحولت لصرخة تانية يوم الجمعة، كانت صرخة ايه؟ اصلبه اصلبه، وبنفس الشدة وبنفس الكثرة من الجموع. بس هو الحقيقة الاثنين كان بينهم ارتباط وثيق. انت عايزين خلاص؟ لا يمكن ان يكون هناك خلاص الا بالايه؟ بالصليب. يعني حتى صرخة اسلوبه اللي صرخوها يوم الجمعة كانت من اجل الخلاص. عايزين خلاص الان؟ لا يوجد خلاص الا بالصليب. لا يوجد خلاص الا بالصليب. عشان كده الجموع كانت بتصرخ بالروح. فوقع الامر ان اللي اداهم هذا النداء او هذه الصرخة ما كانتش اعتباطا او بالمصادفة. ده مين اللي لقنها لهم؟ السيد المسيح نفسه. نلاقي في انجيل لوقا انه في يوم الجمعة لما كان بيتكلم عن هيرودس هذا الثعلب اللي عايز يموت المسيح، والمسيح لهم قالوا له انه لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم، قال لهم جملة كده في الاخر، انكم مش هتشوفوا وشي الا في اليوم الذي فيه تقولون مبارك الاتي باسم الايه؟ الرب. المسيح لقنها للجموع، والجموع صرخت بيها في يوم احد الشعانين، مبارك الاتي باسم الرب. سلمهم المرد ده يوم الجمعة، وهم صرخوا يوم الحد، يوم جمعة ختام الصوم. لكن شوفوا الآية اللطيفة اللي بيقولها معلمنا متى، لما قطعوا الأغصان قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا. بعد التسعة يقول الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، أوصلنا في الأعالي. الذين تقدموا والذين تبعوا. تقدموا مين؟ المسيح. المسيح قدامه كان فيه موكب وكان فيه ورائه موكب تاني، وكانوا بيرابعوا بعض، بيردوا على بعض. ده على حسب ما جه في كتاب المدراش بتاع اليهود، ان في يوم المسيح سينشد الشعب المزمور 118، وده فعلا اللي تم. مزمور 118 عارفين اللي هو ايه؟ سبحوا الرب، سبحوا الرب فان المزمور جيد، فليقل اسرائيل مبارك، وليقل هارون، وليقل بيت اسرائيل، وليقل اقوياء الرب، من رب صالح الى الابد رحمته، لمصلي في الغروب. اخر هذا المزمور يقول كده، رتبوا عيدا في الواصلين الى قرون المذبح بالايه؟ بالشجر، وقولوا مبارك الاتي باسم الرب، يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الاتي باسم الايه؟ باسم الرب. فكان التقليد اليهودي بيقول ان في يوم المسيح سيصرخوا بهذا المزمور، وحيقسموا نفسهم للمرابعة، او زي ما بالكلمة اليونانية انتفوني. انتفوني انت يعني ضد، وفوني يعني صوت، يعني واحد بيرد على ايه؟ على التاني. صوت بيرد على ايه؟ صوت. زي ما بتشوفوا في التسبيحة فوق في الكنيسة، في فريق بيرد على فريق، الابل بيرد على البحري. هما كانوا نفس الحكاية، يقولوا يا رب خلصنا، يقول باركناكم من بيت الرب. كان يقول كتاب المدراش ان الناس هتنقسم في يوم المسيح الى جزئين. الكتاب ده مكتوب، المدرسة ده تعليم كبار الربيين اليهود اللي كانوا بيتأملوا في يوم مجيء الايه؟ المسيا قبل مجيء المسيح، ده في التقليد بتاع اليهود، قالوا ان في اليوم ده هيبقى في مجموعة خارج اسوار اورشليم جاية، وفي مجموعة من جوه اورشليم جوه المدينة، وكانت مدينة اورشليم محاطة بايه؟ باسوار، وان المجموعة اللي بره ترد على المجموعة اللي ايه؟ اللي جوه. ويقول هذا المرض وصلنا في الاعالي خلصنا، يقول مبارك الاتي باسم الرب. مين اللي هيقدر يخلصنا؟ هذا القادم باسم الايه؟ الرب. وصلنا في الاعالي، وصلنا يا ابن داود، مبارك الاتي باسم الرب. كانوا بيرابعوا بعض، عملوا موكب، الناس اللي قدام بتقول جزء والناس اللي ورا الموكب بتقول ايه؟ جزء تاني. الناس اللي قدام يقولوا وصلنا يا ابن داود، يردوا اللي ورا ويقولوا مبارك الاتي باسم الايه؟ باسم الرب. في مرابعة. موكب ملوكي دخل به المسيح الى اورشليم لكي ما يستعلن كملك. منظر جميل جدا في الانتفن دي اللي بيرد فيها مع بعض، عشان تعرفوا ان دخول المسيح لاورشليم ما كانش موقف فجائي كده او عفوي، لا ده المسيح كان مرتب ان يدخل راكب، مرتب ان هو الشعب يقول هذا اللحن او هذا الشعار اللي بيتمم فيه كل كتب الربيين وكل النبوات بتتم فيه، وهم في فرحة هذا الخلاص. وخدوا بالكم بردك ان الكنيسة لحد دلوقتي ما زالت محتفظة بهذا الطقس، ان ساعة الانجيل لما يتقري يقولوا مبارك الايه؟ الاتي باسم الرب، ان الكلمة جاية. الكلمة دي رمز لمين؟ المسيح. المسيح جاي، استعدلوا استقبلوا. وبردك ساعة التناول لما الكاهن يتحرك بالجسد والدم من ناحية الشعب يصرخوا يقولوا ايه؟ مبارك الاتي باسم الرب، ده الخلاص المعلن القادم، ده الفداء اللي بيقدم من اجل العالم. فكان في هذا الموكب الذين تقدموه والذين تبعوا، وكأن أيضا هذا يرمز إلى الناس اللي تقدمت المسيح في الزمن، تنبأوا عنه الأنبياء بتوع العهد القديم، تنبأوا عنه الأنبياء بتوع العهد القديم. وبعدين المسيح جه، فاللاحقون أو الذين بعد السيد المسيح في الزمن كانوا بيسبحوا لإتمام هذه النبوات، أن النبوات تحققت. في العهد القديم ده كان قبل المسيح تنبأ عن مجيئه، وإحنا العهد الجديد اللي بعد المسيح نسبح ذلك الخلاص الذي تم وتلك النبوات التي تحققت. إحنا العهد الجديد بنرد على العهد القديم. العهد القديم كان بينادينا ويقول لنا في مسيا جاي، واحنا العهد الجديد بنسبح لان المسيا اتى والنبوات تحققت وتمت. الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين اوصلنا لابن داود، مبارك الاتي باسم الرب، اوصلنا في الاعالي. ولما دخل اورشليم ارتجت المدينه كلها قائله من هذا؟ 2.5 مليون كانوا موجودين في هذه اللحظة. من هذا؟ كان في ناس كتير تعرفه، لكن في ناس كتيرة برضه جاية من مكان بعيدة ما كانش تعرفه. من هذا؟ مين هو ده؟ يقول المدينة ارتجت، اتهزت كلها. هو ان المدينة والشريم دي اترجت مرتين. مرة الاولانية انت انت اهتزت المدينة وارتجت اورشليم. لما المبوس دخلوا الى ايه؟ الى اورشليم. اين هو المولود ملك ايه؟ ملك اليهود. وارتجت ايضا في يوم دخوله كملك لليهود في اورشليم. ارتجت المدينة المقدسة. هنا المسيح بيشتعل ملكوته وبيظهر ملكوته.
في يوم ميلاده ده رغم انه ولد متبع في مزود، لكن ارتدت المدينة لإعلان ملكوته ولإعلان سلطانه. في يوم دخوله إلى أورشليم أيضا ارتدت المدينة. كلمة ارتدت المدينة دي خلتنا نفكر فيها. احنا صحيح ممكن نرج المدينة في يوم حد الزعف، كل واحد مسيحي ماسك في ايده زعف او ماشي في الشارع والناس تقول ايه النهارده دي المسكين زعف ليه، ولا حطيت لي وردة ولا مسك لي صليب. ممكن نعمل رجة في المدينة دوشة ويقولوا ايه النهارده في ايه، تقول ده عيد الحد الزعف بتاع الايه المسيحيين، احد الشعانين، احد الخلاص بتاع المسيحيين. لكن يا ترى في احد الخلاص هل ترتد القلوب بقبول المسيح كملك وبقبول المسيح كفادي وبقبول المسيح كمخلص، ولا احنا بنعمل زحمة في الكنيسة ونقعد نزعق بالالحان ونقعد نخبط بعض بالزعف وعاملين دوشة من غير ما القلوب تترد وتدرك معنى ملكوت المسيح وفداء المسيح وخلاص المسيح. هذا هو المولود ملك اليهود، ايضا ارتدت في المدينة في يوم دخوله الى اورشليم. من هذا؟ فقالت الجموع، الجموع برضه قالوا بترد، هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. هذا يسوع النبي، لانه قد جاء نبي وملك وكاهن، ودول كانوا وظائف السيد المسيح. فالمسيح اعلن نفسه كنبي وسط خدمته للشعب، واليوم يعلن نفسه كملك، ويوم الجمعة يعلن نفسه كايه ككاهن يقدم ذاته ذبيحة على خشبة الايه الصليب، لان السيد المسيح كان ذبيحة وذابح في نفس الايه الوقت، كان الخروف وكان الكاهن الذي يذبح في نفس الوقت. عشان كده يقول لهم بإرادتي لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها، ويتمم ذبحه في يوم خميس العهد، خذوا كله هذا هو جسدي الذي يكسر عنكم وعن كثيرين، خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي يسفك، قبل ما يموتوه على خشبة الايه الصليب. عشان كده بيعلن موته بايه بإرادته بسلطانه، ان هو اللي اسلم نفسه للايه للموت بارادته وبسلطانه وحده. وفي يوم يخش السيد المسيح الى الهيكل، يقول ودخل يسوع الى هيكل الله. تعبير لطيف قوي لاول مره بيكتبه متى، كان يقول دخل الى الهيكل، لكن المره دي بيحدد الى هيكل ايه الله، ان هذا الهيكل بتاع الله ابوه، وهو داخل بيت ابوه، داخل بيت ابوه. واخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقال ويطرد وينظف وينقي ويمحص. يجي فجأة الى هيكله سيد الرب ينظف كل الغلط اللي موجود فيه. والحقيقة عشان بس نبقى يعني اخدين تخيل عن الهيكل، والهيكل نظامه كان ايه، كان في اربع اقسام في الهيكل بتاع سليمان اللي في وقت السيد المسيح ده، كان في اربع دارات. اول حاجة اسمها دار الامم، فناء واسع كبير قوي اسمه دار الامم، والفناء ده كان فيه مسموح لأي حد ممكن يخشه حتى لو ما كانش يهودي ممكن يخشه إلى دار الأمم. وكان موجود فيه بقى موائد الصرف، وكان الحيوانات اللي بتقدم بتباع في هذا المكان، وكان فيه أروقة كتيرة، كان فيه بيوت للاويين بيسكنوا فيها، وكان فيه مدرسة لتعليم اليهود. وفي المدرسة دي كان السيد المسيح بيقف وهو عنده 12 سنة بيتناقش مع الايه مع المعلمين ومع الشعب. كان المسيح بيعلم مرات كثيرة في دار الامم، كان ليها جناح دار الامم دي ارتفاعه 700 قدم،
وده اللي خد الشيطان على جناح الهيكل وحاول ان هو يرمي السيد المسيح من على جناح الهيكل. ده كان دار الامم. بعدين يطلعوا 9 درجات سلالم وفي سور يفصل بين دار الامم والدار التانية اللي اسمها دار النساء. دار النساء ده هي سموها دار النساء لان كان مسموح للسيدات العبرانيات ان هم يخشوا لحد دار النساء، مسموح لهم ان هم يخشوا لهذا المكان، لكن الامميين ما يقدروش يتجاوزوا دار الامم الى دار الايه النساء. مش معنى دار النساء انها مخصصة للنساء، لا، ده مسموح للنساء ان هم ايه يخشوا لحد عندها، لكن الامميين ما يقدروش يخشوها. كان في تحذيرات مكتوبة بلغات مختلفة علشان الاممي ما يقدرش يخش. وده اللي لقيها في سفر اعمال الرسل، حصل مشكلة ان اتهموا بولس ان دخل ناس يونانيين الى دار النساء، ناس امميين مش يهود دخلهم الى دار الايه النساء، وكانوا عايزين يموتوا بولس بالتهمة دهية. بعدين الجزء الثالث كان اسمه دار اسرائيل، ودي مسموح لذكور العبرانيين، لذكور اليهود بس ان هم يتواجدوا فيها. في دار الامم، دار النساء، وبعدين دار اسرائيل، وكانت ترتفع عن دار النساء ب15 سلمة. دي ممكن لاي فرد ذكر يهودي مختتن ان هو يخش لحد ايه عندها. بعد كده القسم الرابع اللي هو دار الكهنة، وده كان بيرتفع 12 سلمة عن دار اسرائيل. كان دار الكهنة دي ما حدش مسموح لي يخش الا بالكهنة ايه فقط، كهنة بس. كان فيها مذبح المحرقة بيقدموا فيه الذبايح والمرحبة المحاسية، وبعد كده يخش الجوه بقى الى القدس وقدس الايه الاقداس. الاحداث كلها اللي تمت كانت في دار الامم. في دار الامم ده حولوها لسوق يبيعوا ويشتروا، ودي ما دخل فيها السيد المسيح وطرد كل باعة اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا. ابتدى يطهر الهيكل وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ليه بقى حكاية لصوص؟ لأن زي ما قلنا في عيد الفصح كان يجي ناس يهود من مختلف بقاع العالم عايزين يشتروا ذبائح يقدموها في عيد الايه الفصح، وعايزين يدفعوا فدة الكفارة الضريبة المفروضة عليهم. فما كانش يقبل اي عملة في الهيكل الا عملة الهيكل، يعني مش يدفعوا اي عملة، يعني واحد جايب ليرات والتاني دينارات والتاني جايب منين والتاني جايب منين، ما يقبلوش اي عملة، يقبلوا عملة الهيكل بس. فكان لازم يستبدلوا الفلوس اللي معاهم عند الصرفة، يدوهم العملات اللي معاهم وياخدوا منهم فضة الايه الهيكل اللي يقدروا يستعملوها في الهيكل. عمل قد يبدو ان هو عمل شرعي، طب ما هو شيء طبيعي، يعني ما هيستبدلوا فلوسهم فين؟ لكن هذا بقى كان اقذر من كده كثيرا جدا، ان العملية دي استغلوها في ايه؟ في الخناقات بقى مع بعض والفصال والطمع والاستغلال. وكان قيافة ليه سلطات كتيرة عند الصارفة ان يدي واحد بس، يعني ما تتخيلوش الربح اللي كان ممكن يحققه من يحطوا له حتة ترابيزة صغيرة كده في ركن، كان يحقق ربح قد ايه. وكان قيافة رؤساء الكهنة ياخدوا منهم ضرائب وفلوس وفوائد، فكان كل واحد يستغل اكتر. زائد ان كان في مجموعة من الكهنة مخصصة تقول ان الخروف ده سليم او في عيب، ما يقدروش يقبلوا الخروف الا اذا كان عليه ختم من الايه من الكاهن. فالكهنة كانت تلجأ لحاجة تاني، ان الخراف اللي كانوا بيشتروها من بره بره الهيكل كان كلها يقولوا عليها ان هي ايه مش نفع، بينما الخراف اللي تشتروها من جوه الهيكل من عند الناس اللي تبعهم يقدموها حتى لو كان فيها ايه عيب، فكانوا بيستغلوا الناس، كل ده بيخش دخل ايه ليهم. كانت خناقات بقى تتم بين الناس وبين البيع والشراء، زيطة في استغلال، في طمع، في منازعات باستمرار. فالمسيح في تطهيره قال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى. الناس دي مفروض جاية ان هي ايه تصلي، لكن انت حولت بيتي الى مغارة لصوص للاستغلال وللطمع وللمنازعات وللخناقات. برغم ان هم ممكن يقولوا طبعا احنا نعمل الحاجات دي فين، قد تكون هناك امور شرعية يحق للانسان ان يعملها، لكن لو استخدمت في غير وقتها وفي غير مكانها صارت الامور دي خاطئة. احنا ممكن بنبص للناس دول بنظرة رضية، لكن احنا في اوقات كتيرة بنعمل نفس العملية، عملية البيع والشراء جوه الكنيسة. هتكلم على مستويين، الناس اللي بتتاجر باسم الدين تبيع وتشتري، في واحد ممكن يخش الكنيسة يبيع ويشتري عايز يتعرف علشان تمشي حاله مثلا، يعني يكون علاقات اجتماعية، تمشي البضاعة بتاعته، يتعرف على ناس. في واحد بيخش الكنيسة يبيع ويشتري، عايز يتعرف على واحدة او واحدة عايز تتعرف على واحد، بيلاقي نفسه بيعرضوا نفسهم للبيع جوه الكنيسة. للأسف منظر قذر ان الناس تيجي تعرض نفسها جوه الكنيسة للبيع والشراء، نتعرف نتلذذ ببعض، سوق بنبيع فيه ونشتري بعض. ممكن تشوفوا حاجة عجيبة، الناس جاية في الكنيسة فرح وعايز توزع ملبس، تقول لي هو الملبس غلط، الملبس خطية. لا مش خطية، الملبس حاجة حلوة، لكن شوفوا طريقة التوزيع. يبقى السنة شغالة وده عمال يشد، ده هات ملبس وهات معرفش ايه وما خدتش وهات اللي ورايا يديه، لا مش عايز واحدة عايز اتنين. ممكن تقول خناقة في الفرح كله بسبب الايه؟ ملبس بيع وايه؟ الشراء. اهل العريس والعروسة انتم ما عرفش ما عملتوش ايه؟ انتم جايين للملبس ولا جايين تصلوا؟ يعني بنحول الكنيسة الى مجتمع بيع وشراء بطرق كتيرة. خشوا يدخلوا بخور يلفوا يعملوا اذعاد في وسط الصلاة، وبعدين الناس تقعد تشخشخ في جيوبها تدور على شيلين ولا عشرة سال عشان تحطه في الطبق بتاع البخور ولا الطبق العطا. ماشي، حولناها مغارة لصوص بدل ما الحكاية دي هي اصلا مش غلط، لكن هي تعنى على ان احنا نصل الى الله، بقت هي اللي عائق كبير جدا ان احنا نقعد في حضرة مين؟ ربنا. المسيح ما كانش عايز استغلال، ما كانش بيشجع الطمع، عشان كده طرد كل ده، كل اللي بيبيع وبيشتري باسم الدين، كل اللي بيبيع ويشتري ويتاجر باسم الدين. قال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الامم، لكل الشعوب، زي ما تنبأ في اشعياء 56، بيتي بيت صلاة يدعى لكل الشعوب. وانتوا الشعب اللي المفروض انكم تعرفوا الشعوب الله، تعرفوا بقية الشعوب الله، ثم انتوا تبقوا عائق لما يخشوا يلاقوا البيع والشراء والزيطة والدوشة، التصرفات الغير لائقة. لما تمشوا كده وانتوا جايين ليلة العيد جوه الكنيسة وتشوفوا تعليقات الناس على الكنيسة وعلى المسيحيين اللي واقفين يتدلعوا في الحوش برا، واللي بيعرضوا نفسهم للبيع والشراء برا، ولان دول المسيحيين هو دول الصلاة بتاعتهم، يعني معهدين معرفش شكلها ايه ومنظر شكله ايه واقفين يعملوا ايه برا، مغارة لصوص، مغارة لصوص من حولها. قال ان انتوا شعب المفروض تقربوا الشعوب الى الله، مش تكونوا عثرة يجدف على اسمي بسببكم. فراح طلب موائد الصارفة وطير الحمام اللي كان بيقدم منه ذبائح، مش عايز كل ده، وطرد كل الحيوانات اللي موجودة وطرد كل الناس اللي كانت موجودة، لدرجة ان قديس مرقس الرسول يقول ولم يدع احد يجتاز الهيكل بمتاع. شوف المسيح عمل ايه، ما خلاش واحد يعدي جوه الهيكل بايه، بمتاع. بمتاع يعني بحاجة شغل عايز يبيع ويشتري ايه بيها. لم يدع احد يجتاز الهيكل بمتاع، كل متاجرة باسم الدين وكل استغلال باسم الدين المسيح بيرفضه. فمن بيت بيت الصلاة يدعى وانتم دعالتموه مغارة لصوص. الجزء الثاني ده من ارميه، ان انت حولت بيت الله الى مغارة لصوص. عشان كده يقولون مكتوب، ان كنا عايزين نصلح لابد ان احنا نمشي على اساس الايه، المكتوب. كنا عايزين نصلح حاجات كتيرة موجودة في حياتنا، لازم نمشي على اساس المكتوب. طرف كل ده وكأن في اشارة جميلة جدا، ان الحيوانات دي كلها والبيع والشراء ده ملوش لازمة، لان هو الذبيحة الحقيقية التي تقدم عن العالم مجانا. الحيوانات دي ملهاش لازمة، البيع والشراء ده ملوش لازمة، هو الذبيح الذي يقدم عن العالم. عشان كده طرد كل اللي كانوا في الهيكل ولم يدع احد يجتاز الهيكل بمتاع. هو الذبيحة الحقيقية اللي من غيرها مفيش خلاص. وبعدين يقول الكتاب ان بعد ما طرد اللي كانوا بيبيع ويشتروا، جد مين عمي وعرج شفاهم. احنا ممكن ما ناخدش بالنا من العبارة دي في وسط الزيتة بتاعت اسبوع الالام. بعد ما تعرف كل الناس اللي بتبيع وتشتري، راح جايب العمي والعرج وشفاهم. العمي والعرج دول كانوا قاعدين في الهيكل بيعملوا ايه؟ ليش حاجة زي ما بتشوفوا على باب الهيكل الجميل الاعرج اللي كان موجود من بطن امه المولود اعمى بارتيماوس اللي عمال يصرخ. لكن الناس دول المسيح دخلهم جوه وقعدهم وشفاهم، ادهم احتياجاتهم. كل عمي وكل عرب في حياة الانسان جه المسيح يشفيه. عشان كده المسيح ادى شفاء حتى في اللحظة اللي بيصنع فيها تطهير للهيكل. ده هو ده التطهير الحقيقي، ان الناس العمي والعرض دي تخف. عشان كده يا ريت احنا واقفين نصلي نقول لربنا ان انت جيت دخلت هيكلك واحنا هيكل الله، فاطرد بقى كل متجرة وكل بيع وشراء باسم الايه، باسم الدين، وكل مظاهر كذابة بنعملها عشان ناخد كرامة او عشان نكسب علاقات مع الناس او علشان ناخد شهوة من حد او علشان ناخد مركز او علشان اي شيء من الاشياء. كل متاجرة باسم الدين، كل بيع وشراء باسم الدين. وقال ربنا افرضه، وكل عمي وكل عرض في حياتنا انت يا رب تشفيه. سام الاعمى اللي مش شايف، الاعرج اللي مش قادر يسلك في طريق مستقيم، شوية واحدة في يمين شوية واحدة في شمال، وانا يا رب مش عارف امشي معاك خطوة ثابتة، شوية يمين شوية شمال، شوية متكاسل وشوية متهاون، انت يا رب اصنع شفاء، انت يا رب اديني ان انا اصير في خط مستقيم. وبعد ما صنع هذا الشفاء للعمي والعرض، ابتدت الكتبة والفريسيين بقى يظهروا. ليه؟ الاطفال لسه موجودين، المسيح ما طردهمش. والاطفال عمالين يقولوا ايه؟ وصلنا يا ابن داود. قال له ألا تسمع ما انت سامع الناس دي بتقول ايه؟ مش انت طلبت الناس دي علشان الدوشة اللي عاملينها؟ طب ما العيال عاملين دوشة سايبهم ليه؟ عمالين يقولوا لك يا ابن داود، انت يا ابن داود. هما الاطفال كانوا في تلقائية بسيطة جدا بيلعبوا، بس بيلعبوا بايه؟ بالهتاف اللي لسه ايه سمعينه من الناس الكبار، عمالين يقلدوا وصلنا يا ابن داود، ينط في الهيكل ويلعبوا ويقولوا العبارة اللي كانت الناس لسه ايه بترددها في تلقائية بسيطة. قالوا المسيح ما تشوف اللي عاملين دوشة ليه؟ انت ازاي سايبهم يلعبوا كده؟ قالوا له انت ما سمعتش؟ قال لهم انتم ما قريتوش. طب ما قريتوش ايه؟ اما قرأتم انه من افواه الاطفال والرضعان هيأت تسبيحا، ده اللي هو المزمور الكام؟ التامن اللي بنصليه في صلاة باكر، من افواه الاطفال والرضعان هيأت ايه؟ سبحا. وسكت عند الحتة دي، هم سكتوا عارفين بيه، لان لو تفتكروا المزمور وتكملوا بقية الاية تلدع، من افواه الاطفال والرضعان هيأت سبحا لتسكت عدوا ومنتقما، فاني ارى السماوات اعمال يديك او قمر والنجوم اعمال الفهد. لتسكت عدوا وايه ومنتقما، هو المسيح ما قالهاش، المزمور بيقول كده، لكن قال لهم بس افتكروا الاية الايه حتى الاولانية، بعدين تعرفوا بقى ان الاطفال دول يخرسوكم، انتم الاعداء الايه المنتقمين. من افواه الاطفال والرضعان هيأت سبحا لتسكت عدوا ومنتقما. وغرب وراح الى بيت عنيا كحسب عدته باستمرار، فانه كان يقضي في هذا الاسبوع كل ليلة في بيت عنيا القريبة اللي هو شرق جبل الزيتون. دخول المسيح الى اورشليم مفوض كملك احد الشعبين، هو احد الخلاص اللي قبل فيه المسيح انه يقدم كذبيحة عن العالم كله، واللي قبل فيه الحمار انه يوطي راسه المسيح يركب عليه، كان رمز جميل جدا. ابتهجي يا ابنة صهيون زي ما اتكلمنا الاسبوع الجاي ان شاء الله نكمل. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل من انجيل معلمنا متى اصحاح 21 عدد 18، متى 21 عدد 18. وفي الصبح اذ كان راجعا الى المدينه جاء ونظر شجره التين على الطريق، جاء اليها فلم يجد فيها شيئا الا ورقا فقط، فقال لها لا يكن منك ثمر بعد الى الابد. فيبست التين في الحال. فلما راى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التين في الحال؟ فأجاب يسوع وقال لهم الحق أقول لكم إن كان لكم إيمانا ولا تشكون فلا تفعلون أمر التين فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، إن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا أين كانت، من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به، وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجاب يسوع وقالوا لا نعلم. فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال وإني اذهب اليوم اعمل في كرمي، فأجاب وقال ما أريد، ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال ها أنا يا سيد ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الآب؟ قالوا له الأول. قال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والزواني فآمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لن تندموا أخيرا لتؤمنوا به، والنجد لله دائما أبديا أمين. تكلمنا المرة اللي فاتت عن دخول السيد المسيح لأورشليم في يوم أحد الشعانين، وعن تطهيره للهيكل، وشفنا أن في تطهير الهيكل كان معجزة كبيرة جدا في أنه يقدر يطلع الصواريخ واللي بيشتروا واللي بيبيعوا، وأنه يتحدى سلطان رؤساء الكهنة، وأن شخص واحد يقدر ويخضع له كل الناس دي وتستجيب لعمله. وتكلمنا عن تطهير الهيكل كاحتياج لكل واحد فينا، ان كل واحد فينا يقول لربنا تعالى طهر اللي في قلبي، كل متاجرة باسم الدين، كل بيع وشراء باسم الدين. الانسان اللي بيجي يبيع ويشتري في الكنيسة يبيع نفسه ويعرض جماله او يعرض ذكائه او يعرض كرامته، والانسان اللي بيشتري لنفسه خطية من وسط الكنيسة، واللي بيشتري نفسه شهوة، واللي بيشتري لنفسه اي هدف اخر، كل متاجرة باسم الدين. وقلنا حتى وان كان تطهير الهيكل او تطهير القلب ده يحتاج الى معجزة، الى عمل جبار، فالله قادر انه يعمل هذا العمل ويطهر قلب كل انسان فينا من كل متجرة ومن كل بيع وشراء وراء او مستترة بالدين. لكن علشان يطهر بيبين خطورة عدم وجود حياة الطهارة في حياة الانسان، فتحصل في يوم الاثنين الصبح معجزة او الموقف اللي فيه السيد المسيح لعن التينة. بيقول ان السيد المسيح ماشي وفي شجر التينة في الطريق، وهو جاع فجال الشجرة، لقى الشجرة فيها ورق فاضطرب منها، لقى الورق فقط لكن ما لقاش فيه ثمر. وبرغم ان معلمنا مرقس يقول انه لم يكن وقت التين، يعني ما كانش وقت الايه التين. طب ما هو يا رب مش وقت التين، هتلاقي فيها ازاي ثمرة؟ ده مش وقتها. الا انه لعن شجرة التين، وكانت اللعنة انه ما يكونش فيك ثمر الى الابد. وقد يبدو ان الموقف غريب نوعا ما على السيد المسيح اللي كتب عنه كده، يعني من اول النبوات ولحد سلوكه في وسط الجموع، ان قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. يعني لو في قصبة مردودة كده يقعد يسند فيها او فتيلة بتدخن خلاص هتنطفي، يقعد ينفخ ايه فيها. الا انه في موقف شجرة التين بالذات كان ليه موقف مغاير جدا، انه ما استحملش انه ما يكونش فيها ثمر بالرغم انه كان فيها ورق. ومعروف ان التين ليه موسمين للجمع، موسم في بداية الصيف اللي هو في شهر ابريل اللي يعرف الثمر فيه بالدلفور، ده موسم مبكر للإثمار وموسم متأخر في الصيف اللي هو بيبقى فيه المحصول كبير والمحصول فيه ناضج. لكن هو ده كان في بداية الربيع، كان في بداية شهر نيسان، في 14 نيسان، وما كانش وقت إثمار التينة. أحيانا التعبير بتاع الكتاب المقدس بيقول وجاع يسوع، جاع. وشفنا ان في هذا الاصحاح بالذات هيجمع السيد المسيح في حاجات متناقضة، زي ما قال المرة اللي فاتت على الجحش والاتام ان الرب ايه محتاج، ظهر في احتياج انه يستلف من انسان، لكن في نفس الوقت ظهر باللاهوت انه كان عارف ان في اتان وفي جحش وعارف بالظروف اللي ايه اللي موجودة وسبق وانبأ التلاميذ بيها. في نفس الوقت بنشوف السيد المسيح جاع، احتياج انساني بالناسوت اللي هو موجود فيه، لكن في نفس الوقت بسلطان لاهوتي يبس التينة فين في الحال. وده التضاد العجيب اللي اذهل الشيطان واللي خلاه مش قادر يكتشف شخصية السيد المسيح. هل هو فعلا الاله المتجسد ولا هو انسان عادي بيجوع؟ وده اللي يورينا ان حتى فكر التجسد، فكر الاتضاع واخلاء الذات ما كانش ممكن ابدا يدركه الايه الشيطان. فتكلمنا عن الناسوت انه كان الطعم اللي اتحط في الصنارة، والصنارة رمز للايه للاهوت. الناسوت عبارة عن طعم واللاهوت صنارة. اللي جه الشيطان ياكل الطعم ده فاصطادته الايه الصنارة. فمن الاصح ده يبان ان السيد المسيح يظهر ناسوته ويظهر لاهوته في نفس الوقت، يظهر احتياج الناسوت وفي نفس الوقت يعلن قدرة اللاهوت اللي موجودة فيه. فيبدأ السيد المسيح يظهر انه جائع، وقد يكون هذا الجوع هو جوع لخلاص الانسان. السيد المسيح بيستعجل موضوع الخلاص والفداء، بيستعجل الصليب، يستعجل الموت، انه جائع لخلاص الانسان، جائع لحب الانسان. عشان كده من اول هذه اللحظة هتبتدي مواجهة جديدة جدا جدا بين السيد المسيح وبين الفريسيين وبين رؤساء الكهنة وبين اليهود. اول اللحظة دي هتبص لها المسيح بيضرب جامد جدا. من اول لحظة دخوله لتطهير الهيكل هيبتدي يخش في مواجهة شديدة مع كل نفاق ومع كل رياء. يبتدي يخش في محاورة مع اليهود، مع رؤساء الكهنة، وبعدين يعلن ان في ابنين، مثل الابنين زي ما شفناه، وبعدين يطلعهم ان العشرين والزواني احسن ايه منهم. بعد كده يخبط مثل الكرم والكرمين الاردياء، وبعدين يقولوا ان يؤخذ منهم الكرب ويعطى لامة تعمل ايه اثمارها. وبعدين يبتدي يخش في الويل لكم ايها الكتبة والفريسيين، مواجهة جديدة 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 ما بين المسيح وما بين رؤساء الكهنة وعلانية. كان في الاول المسيح لما بيلاقي الكتبة والفريسيين عم عايزين يصطادوه كلمة كان بيسيب لهم المكان وايه ويمشي. لكن في اللحظة، من اول اللحظة دي، المسيح بيضرب جامد جدا لكي ما يفضح كل نفاق وكل رياء موجود هو مختفي وراءه ومستتر وراءه الانسان. كانت شجرة التين رمز للأمة اليهودية وخدوها كعلم ليهم، زي ما بتوع لبنان خدوا شجرة الأرض مثال ليهم، هم خدوا شجرة التين كرمز للأمة اليهودية.
جه السيد المسيح قرب من الشجرة دهيت عشان نفهم ليه هو لعن الشجرة، فبص فيها ملقاش فيها حاجة غير ورق، فيها مظهر اخبرار، في ورق موجود لكن ملقاش فيها ثمر، بالرغم من ان وجود الورق كان يستلزم وجود الايه الثمر، لكن لما جه ملقاش غير ورق مفهوش ثمر. وبرغم انه لم يكن وقت التين، لكن السيد المسيح ما طلبش منها انها يكون فيها ورق ولا يكون فيها ايه ثمر، برغم انه مش وقتها. لو هو مش وقتك يبقى مفروض ان ما يكونش فيكي لا ورق ولا ايه ولا ثمر، لكن كون يكون فيكي ورق وما فيكيش ثمر ده اللي ما استحملوش السيد المسيح، ان يكون في مظهر. الامة اليهودية دي ليها ورق، ليها هيكل، ليها عبادات، ليها طقوس، ليها ذبائح تقدم ليل نهار، ليها ممارسات، ليها شك، ليها نظام، لكن ملهاش ايه ثمر. وان كان بيوبخ ملاك كنيسة اللاودوكيين ويقول ليتك كنت باردا او حارا، لكنك انت فاسر، انا مزمع ان اتقيأك من ايه من فمي. لو انت مالكش ورق هتبقى عارف نفسك ان انت بلا ثمر وبلا ايه فائدة، لكن ليك ورق ومالكش ثمر هتبقى مخدوع في ايه في نفسك. عشان كده السيد المسيح لعن الرياء او المظهرية، وعشان نقدر نفهم ليه لعن التينة برغم ان طبيعته طبيعة هادئة، لو شف تيلة مدخنة ما يطفيهاش وقصبة مردودة ما يكسفهاش، طول ما الانسان عارف حاله وعارف ان هو كويس، اسف، عارف ان هو ضعيف وعارف ان هو خاطي، في امل في اصلاحه وفي امل في عودته ورجوعه. لكن كون الانسان يحتفظ بقشور وشوية ورق من الخارج ومش مدرك ان مفهوش ثمر، هنا الخطورة. كان شجرة التين دي ليها قصة منذ بداية الخليقة. ادم وحواء لما اخطأوا وحسوا ان هم عريانين ما اعترفوش ان هم عريانين، ما اعترفوش ان هم عريانين، ما راحوش وقالوا ربنا ان احنا تعرينا. لكن اللي عملوه ايه؟ حاولوا يغطوا نفسيهم بايه؟ بنفسيهم، فراحوا جابوا ورق الايه؟ التين وغطوه، غطوا نفسيهم. ده البر الذاتي، انسان بيجيب ورق تين ويغطيه ما يقدرش يستركم. وبرغم ان هم خاطر نفسيهم ورق التين علشان يستروا عورتهم، الا ان لما ربنا جينا ده قال له انت فين؟ قال له سمعت صوتك فخشيت. طب خشيت ليه؟ لاني عريان فايه فاختبأ. الله، انت لسه عريان؟ هو ورق التين اللي انت عملته ده ما سفركش؟ ما قدرش يشيل الاحساس بالعري عندك؟ ما نفعش. البر الذاتي اللي الانسان بيلجأه عشان يغطي نفسه، يستر عيوبه ويستر خطيته، ما يقدرش يسنده، ملعون. ورق التين والتينة دي اللي طلع من الارض، الارض الملعونة شوكا وحسكا تنبت لك، ما تقدرش تغطي فضحتك. لكن ما فيش حد يقدر يسترك ويغطي فضحتك الا بر الايه المسيح، الا بر المسيح. فكل محاولة للانسان انه يعني يغطي على نفسه ببر ذاتي، واحد عارف كويس نفسه، عارف ان هو مش نظيف من جوه، مليان من جوه قذارة
ونجاسة وشهوات وإدانات للآخرين وحقد ونظرات غير سليمة للي حواليه. وبعدين مش عايز يحس انه وحش يقوم يعمل شوية اعمال مظهرية، يخيط شوية ورقتين، يجي الكنيسة، يحضر اجتماعات، يحضر قداسات، يصلي، يقرأ في الكتاب المقدس، مش لانه بيتنظف ولانه بياخد بر المسيح، ولكن لانه عايز يغطي على الصورة الوحشة اللي جواه بشوية شكليات، بشوية ورق، بشوية ورق. يا من انسان من جوه مليان زبالة ونجاسة، يجي يخش في الكنيسة هادي ومتكتف، ويمشي جنب الحيط ويلمس على صور القديسين ويرشم الصليب، ليه؟ عشان تغطي نفسك بشوية ورقتين ملعونة ومش هيكون منها ثمر الى الايه؟ الى الابد. لكن مفيش بر يعطيه الا بر السيد المسيح، هو اللي يقدر يستر، هو اللي يقدر يغطي، هو اللي يقدر يغفر، هو اللي يقدر يمحو الخطية. رغم انه لم يكن وقت التين، لكن زي ما كانش مطالب منها ان يكون ثمر، كان بالاولى ان ما يكونش فيها ورق، لكن عملت انها طلعت ورق لكن ما جابتش ثمر.